الحالة الصحية الصحية الوحيدة لم يكن بمكة غير مستشفى جياد وكنا نسميه صحية ولم يكن هناك لازم لإضافتها إلى جياد أي تسميتها بصحية جياد لعدم وجود غيرها في طول مكة وعرضها ولم يقدر لي والحمد لله أن أعود فيها أحدا أو أشاهد غرفها ومحلاتها من الداخل لم أقف عندها بغرض الاستطلاع إلى ما فيها إلا أيام قيام الشريف على العثمانيين فقد وقفت عند باب المستشفى ذات يوم لغرض جمع علب الورق الجميلة المتناثرة عند المدخل وذلك بعدما نهب ما بداخل المستشفى من الأثاث والأدوات. نظرة الناس إلى الصحية. كان الناس ينظرون إلى الصحية باشمئزاز وتقزز ويكرهون أدويتها والرائحة التي تنبعث من نوافذها وأبوابها وهي رائحة الأسيد فينيك أو مادة أخرى كثيرة الاستعمال في تلك الأيام على الجروح والدنامل وتعرف أو يسميه الناس أدفور. وإذا وجد إنسان أو وجد إنسان رائحة تشبه هاتين المادتين في بيت من البيوت قال لصاحب الدار مستغربا إيش الصحية انقلبت عندك؟ ومن العقائد السائدة بين معظم الأهالي أن الذي يدخل الصحية لا يخرج عنها إلا إلى الشرشورة. ولذلك إذا قيل لمريض مهما كان نوع مرضه لماذا لا تروح إلى الصحية؟ قال المريض بلا تردد قل خيرا يا فلان أما ما يقدر. وربما تشاء من كلمته هذه وأدى له من التأثر الشيء الكثير. الأمراض المعروفة في تلك الأيام وأدويتها. والأمراض التي كنا نسمع عنها في ذلك الزمان هي الحمى وتعرف بالسخونة ولم يكن لها أنواع أو أسماء كما نسمعها الآن وتداوى في الغالب بالمشروبات الحارة والتغطية بإغراق المصاب في بحر من العرق. ومعظم الأمراض الباطنية يعبر عنها بالرياح وتداوى بالكمون والنانخة والحمة السوداء والليمون والزنجبيل. والزنجبيل كان على رأس الأدوية ويعتبر دواء لكل داء يأتي عن طريق البرد أو الرياح. ومن الأمراض المستعصية عند الأطفال الكحيكحان السعال الديكي. ومن الأدوية التي تستعمل لهذا المرض شرب لبن الحمارة. فكرة العدوى. أما فكرة العدوى وانتقال المرض لآخر فلم تكن الفكرة يعترف به الناس لا سيما أهل المدن والحضر. أما الودو فكانوا يطرون بهذه الفكرة. فالطفل المصاب بالجوري في المدن يلعب ويمرح مع لداته ويأكل ويشرب مع إخوانه وأهله ولا ينظر إليه أحد بعين الحذر أو الخوف. وأتذكر جيدا أننا كنا نلعب في بيتنا والشارع ومعنا من هو مصاب بهذا المرض بشكل فظيع. أما البدو فالمعروف عنهم إذا أصيب أحدهم بهذا المرض عزلوهم في مكان بعيد عن أماكنهم ولا يسمحون له بالاختلاط مع الأصحاء. ومن الأمراض المعروفة في تلك الأيام مرض السفارة أي الورقان وهو يعالج بقراءات لدى أناس معروفين ويوصف للمصاب أكل الحمص. الدسنطارية وتعرف باسم العسرة وتداوى بالبول مع الكراث المطبوخين معا. والخاطر وهو إسهال بمرص ويذكر ضمن أسباب حدوثه أكل الرز على الجوع أو أكل طعام بارد. وعلاجه الوحيد ولا زال مستعملا حتى الآن هو كي أسفل العقب على شكل علامة الجمع. وسمعت إنسانا يصف لرفيقه وهو يشكو آلام في كبده أن يشرب جغمة أي جرعة من الخل الطوري القادح على الريق وقال له جرب هذا فهو للكبد واحدة بواحدة. والتهاب اللوزات ويعرف بالحدار يعالج من الخارج بدهن الحلق بالرماد الحار مع مسحوق الفلفل الأسود ومن الداخل بالفول النابت بشرب مرقته وهي حارة. وسمعت بوصفة أخرى وهي بلع بيضة مسلوقة مقشرة من غير تكسيرها. وأدوية العين هي أنواع الكحل الحجري الأسود الحار والبارد. وأخبرني أحد المشتغلين بصناعة الكحل الحار أن حرارة الكحل تأتي من إضافة عصير البصل إليه. ومن أدوية علاج العين ما يعرف بالتشمة وهي سائل أحمر ويستعمل بصبه في العين صبا تبقى آثاره واحمراره على الخدين ثم تغطى العين بقطعة من قماش في حجم منديل صغير تصبغ بالهرد الأصفر. أما آلام المفاصل ولم يكن أحد يعرف اسم الروماتيزم، فعلاجها بأنواع من الزيوت دهن ودلك ومرخى، الزيوت وحدها أحيانا وأخرى بإضافة أشياء إليها، وفي مقدمة الأشياء المضافة الزنجبيل. والبصل وقشره أو طبقة من طبقاته كان يقوم مقام المرهم الأسود لطبخ الدمل. بقيت مسألة الجراحة، وهي عبارة عن شق دمل أو إزالة بثور أو فتح نفخ ثم طبخه بالبصل أو بمادة أخرى، وجميع مثل هذه العمليات تتم على أيدي حلاقين مشهورين والذين توارثوا الصنعة كابرا عن كابر. وكذلك معالجة الأسنان وقلعها كان يتم عند الحلاقين المعروفين في هذه الصنعة. عبد الله الجراح. وكان في الصحية رجل هندي الأصل تركي الثقافة والتربية اسمه عبد الله الجراح، وهو بالفعل جراح الصحية، ولدنفة أخلاقه ومعاملته الطيبة مع الصغير والكبير لم يكن الناس يتركونه، إما يأتون إليه وهو يجري لهم اللازم في مدخل الصحية من شق وغسيل أو غيار، أو يأخذونه إلى دورهم لمثل هذه الأغراض. وكان مشهورا عند البادية كشهرته عند الحضر. ذهبت إليه ذات يوم مع والدي وكان صديقا له، فرأيته وهو يجري عملية فتح جرح في إصبع إنسان وتنظيفه وربطه بالدواء في دقائق مع التحدث مع والدي، فأداؤه لعمله الرسمي لم يمنعه من التحدث مع صديقه، كما أن التحدث مع صديقه لم يصدفه عن قيامه بالواجب رحمة الله عليهما. الحكماء الهنود. وهناك نفر من الهنود من يتعاطون الطب العربي ويعرفون باسم الحكماء، وهؤلاء يرجع إليهم الإنسان إذا فشل في معالجة نفسه بالزنجبيل والكمون والنانخة، إما بالذهاب إليهم أو إحضارهم إلى البيت. وطريقة تشخيصهم للمرض هي أن يجس نبض المريض لدقيقة واحدة أو أقل، ثم يأخذ وريقة صغيرة، وكان من الشروط اللازمة في هذه الأوراق أن تكون صغيرة، فلو قدمت إلى أحد هؤلاء الحكماء ورقة كبيرة لقطع منها قطعة صغيرة وترك الباقي. وعندما يبدأ في كتابة الأدوية اللازمة يبدأها بكتابة هو الشافي في رأس الورقة، ثم يكتب الأدوية تحتها بأسمائها الفارسية ومقاديرها كذلك بالفارسية، واللغة الفارسية عندهم في ذلك العهد كاللغة اللاتينية في الطب في هذا العهد. قاعة الشفاء. وبعد هذه المرحلة يبادر أهل المريض بهذه الوصفة والورقة إلى قاعة الشفاء حيث العطارون، وهم بمثابة الصيادلة للطب الحديث، فيقدم الورقة إلى أحدهم ويقف ساكتا، والعطار يأخذ الورقة وينعم فيها، ثم يبدأ بعملية التحضير وجمع الأدوية من العلب التي لا تعد ولا تحصى، ومن زانه يده يأخذ من هذه العلبة كمية كبيرة، ومن تلك جزءا صغيرا، ومن أخرى شيئا معدودا، وفي أسرع وقت يقدم لك عادة من القراطيس، وقد يطلب من الإنسان فنجانا لمعجون أو زجاجة لوضع شراب أو سائل، ثم يسأله الشاري بكم هذا كله، فيقول هاتي 4 قروش أو 5 إلا ربع. وكم من مريض شفاه الله على هذه الأدوية. وثم طريقة أخرى للتداوي، وهي طريقة النفخ والكتابة والحجب والخيط والتعاليق، وهي في الغالب تستعمل بين النساء وبعض الرجال والأطفال عامة. حبوب الكينة. وأظن إلى ما كنت أعتقد أن حبوب الكينة واستعمالها في السخونة كانت في مقدمة الأدوية الإفرنجية الحديثة التي دخلت البلاد وعرفها الناس. وفي سنة من السنوات ولعلها سنة 1938 صعد معنا إلى عرفات حاج هندي، وكان معه زجاجة ملح الأثمار وأخرى فيها روح النعناع المركز، ولم يكن أحد يعرف حقيقة ما في الزجاجتين. وحدث أن المخيم الذي كنا فيه اشتكى منه أفراد كثيرون أيام التشريق بآلام المغص والغثيان وسوء الهضم، فكان كل من أحس بشيء من هذه الآلام جاء إلى هذا الحاج وطلب منه شيئا يخفف عنه الألم، فيقدم لبعضهم كأسا من الملح الفوار ولبعضهم ماء فيه نقط من روح النعناع، وكل من يشرب عاد وسأله عن هذا الدواء العجيب الذي معه وأخذ اسمه ليطلب منه من الهند، وأصبحت خيمة الرجل كالمستشفى من كثرة المراجعين. ولم نفهم حقيقة الدوائين اللذين كان معه إلا بعد زمن طويل وبعد أن وجدت الصيدليات الحديثة في البلاد. دائرة الصحة العمومية تأسست في عهد الشريف حسين دائرة الصحة العمومية، وعين الجراح محمد سليم مديرا لها، وكان ضمن الأطباء الذين تعينوا فيها الطبيب محمود حمدي والطبيب توفيق أحمد والصيادلة محمد حسنين، ورئيس الممرضين الشيخ عبد الحي قزاز رحمه الله، وممرضون عبد الله مكي ودرويش خسيفان ومنسي شعراوي وسراج عقاد وفرحات ومحمد شاه وعلي فاضل وعثمان بخاري وحسين معلم. وقدرت ميزانية الصحة عام 34,300,000 ب6,300 قرش و25 بارة. الحالة الاجتماعية: كان الأهالي أهل مكة ينقسمون كما هو معروف لدى الجميع إلى قسمين. القسم الأول تغلب عليهم على وجه العموم روح السكينة والهدوء والصلاح، وهم المنتمون إلى العلم أو الذين يلتفون حولهم ويتشبهون بهم ويحرصون على أداء الصلوات جماعة في الحرم الشريف، ويقضون فترة ما بين العشاءين في الحرم في استماع الدروس أو في الطواف أو في الجلوس مع الرفاق أمام الكعبة انتظارا لصلاة العشاء. وهذا القسم من الناس في الغالب يتصف بالخير والبعد عن الشر، وإذا لم يكن الإنسان منهم يبدأ بالخير ويتطوع له فلا يبدأ بالشر. وكثير منهم كان يتنازل عن حقوقه الصريحة إذا علم أن المطالبة بها تؤدي إلى جدال وخصام وشجار أو تضطره إلى الذهاب إلى حاكم أو قاض. والوقوف أمام المحاكم أو دخول الحميدية دار الحكومة أو الطلوع إلى الشريف مع البواردية، كل ذلك يعد من العيوب التي يجتهد كل فرد منهم بما لديه من الوسائل والوسائط التحاشي عنها والهروب منها، فحياتهم بعيدة عن شيء اسمه التعقيد أو الغموض، فلا عقد ولا أمراض نفسية، وهم إما غالبا في الحرم الشريف أو في الدار مع أهلهم وأولادهم وأصحابهم أو في الدكان والبيع والشراء، ولا تتجاوز فيه الأرقام التجارية حد الصفرين غالبا. من وسائل الترفيه عن النفس: وفي غير الموسم أي موسم الحج كانوا ينظمون خرجات إلى الضواحي القريبة كالشهداء ومنها وإلى بعض البساتين المجاورة للبلد للترفيه عن أنفسهم، يتفننون فيها في الأطعمة التي يتقنونها، واهتمامهم بالشاي في هذه المناسبات كان كبيرا جدا. وإذا وجد من بينهم رجل حسن الصوت على قدر أذواقهم شنف آذانهم بالتغني بالقصائد والأغاني البلدية. ومسافة الخروج إذا كانت بعيدة استعين فيها بالحمير والبغال أو بالشقادف والإبل في مثل الخروج إلى الجعرانة والسنوسية. وكانت الموارد المزعومة والأعياد المحدثة والمواسم التي تقام لبعض الأماكن داخل البلد أو خارجه تساعد على تنظيم الاجتماعات والخرجات. ففي ليلة 11 من كل شهر ليلة السيدة خديجة تقام عند قبرها في المعلاه، وتتحول المعلاه في هذه الليلة من مقبرة موحشة إلى أرض تنتشر فيها الأنوار ويختلط فيها الحابل بالنابل رجالا ونساء. وليلة 14 من كل شهر ليلة الشهداء، وفيها يخرج الناس إليها مشاة وركبانا من بعد العصر والمغرب، ويزدحم بهم ميدانها الواسع، وتتلألأ الأتاريك في كل جهة، كما أن أصوات الأغاني المجسات ترتفع من كل ناحية. وفي ليلة 15 من كل شهر يخرج الناس على الحمير إلى ستنا ميمونة في طريق وادي فاطمة، والعوائل تخرج في الشقادف. وليلة 14 من ذي القعدة كانت ليلة مسجد الخيف في ميناء، وباعة الحمص والحمصية وتوابعهما يخرجون إلى هذه الأماكن من النهار للبيع على البادية وغيرهم ممن يخرجون إليها. وكل هذه الليالي كانت تقام بقصد الأجر والمثوبة، ولم يكن أحد يعترض عليها أو يبين للناس ما فيها من المفاسد والمخالفة للنصوص الشرعية، وإذا فرض واعترض أحد فهو وهابي ولا يلتفت إلى كلامه. وما كان يقام باسم الأعياد هو عيد المولد وعيد المعراج وعيد ليلة النصف من شعبان، ويحتفل بها رسميا بعد المغرب، ثم بعد العشاء ينصب المنبر الخشبي في رواق باب الزيادة أمام المحكمة، ويضاء المكان بالثريات التي توقد فيها الشموع، ويجتمع الناس حول المنبر، ويقرأ أحد خطباء الحرم قصة المولد، وعند ذكر اسم الشريف الحاكم يخلع عليه. ومن الأقوال المألوفة في تلك الأيام أن زمزم تفور ليلة الخامس عشر من شعبان بعد المغرب، ولذلك كان الناس يزدحمون عند البئر من بعد صلاة المغرب ليتمكنوا من الحصول على شربة من زمزم الفائر. وقد تمكنت ذات ليلة من الدخول إلى البئر مع رجال كانوا هناك، ورأينا على أطراف فوهة البئر ترابا، فأشار أحدهم إليه وقال: أرأيت التراب الذي صعد من أسفل البئر مع الفوران؟ فقلت له من باب المزاح: ولماذا لا يكون التراب من أرجل أقدام الثقات الواقفين هناك؟ فتمعر وجهه وقال: لا يستحسن أن تضحك لمثل هذه الأمور. والأطفال الصغار لم يكن يهمهم من هذه الأعياد إلا الحلوى المعروفة باسم المشبك، وكان الحلوانية يخرجون في الأسواق من الصباح الباكر بأدواتهم كالموقد والطاجن مع البسطة، ولا يخرج الناس من صلاة الفجر إلا ويجدون كميات هائلة من المشبك فوق المباسط، ويزدحم الناس كبارا وصغارا عليها للشراء، وقبل الساعة الثانية صباحا تنفر كميات المشبك من الأسواق. القسم الثاني. وبعد هذه الاستطرادات أرجع إلى القسم الثاني من الأهالي، وهم أهل الحارة، وهؤلاء من المفروض فيهم أن يكون كل فرد منهم مستعد للكر والفر ومقابلة القوة بالقوة، مزودا في حزامه بسكينة أو خنجر صغير أو مسدس، وبالشون أي الهراوة عندما يخرج ليلا أو يبتعد عن البلدة، وأن يقضي أوقات فراغه ومعظم أوقاته فراغ في المقاهي التي في البلد أو في ضواحيه. ولأقل اختلاف في الرأي بينهم كان الأشوان تحل محل المفاهمة، ويسير الدم من الرؤوس، وإذا زادت الحالة وطالت استعملت الفرود أي المسدسات، ولا ينتهي الأمر إلا على أيدي البواردية ودبابوسهم أو الجندرمة وبنادقهم التي تعلوها الخناجر ويقودونهم إلى السجن المؤقت. وأفراد هذه الطبقة كانوا في الغالب أميين من صغرهم، لا يحبون التقيد بأي قيد، والولد الذي يعق والده لا يجد طريقا غير الانخراط إلى هذه الفئة. المروءة والشهامة. وبالرغم من ميل هؤلاء إلى الكر والفر والشر في أغلب الأوقات، فلهم مواقف فاضلة تدل على مروءتهم وشهامتهم، فإن سجد بهم أحد أو وجدوا إنسانا متورطا في مشكلة من المشاكل اندفعوا إليه متناسين كل الاعتبارات، وأعانوه وأنقذوه من ورطته التي هو فيها. وكم شاهدت من أعمال بطولتهم وقت الحرائق أو وقت السيول الكبيرة في إنقاذ الضعفاء من الرجال والنساء والأطفال مع تعرضهم للأخطار. ولميلهم الشديد إلى عدم التقيد بقيود تحد من حريتهم كان يحرص معظمهم على الاشتغال بأعمال حرة لا تستغرق من أوقاتهم وفراغهم إلا جزءا يسيرا من أول النهار أو آخرة، ثم يتفرغون لتسدية أوقاتهم في المقاهي أو في الأماكن التي يمكنهم أن يجتمعوا مع بعض. المزمار. ولعبتهم المفضلة التي لا يسلون عنها هي المزمار، فالأفراح لا تتم إلا بها، والاحتفالات لا تقام إلا بها، والأعياد لا تخلو أفراحها من إقامة حلبات لهذه اللعبة. وفي بعض المناسبات كان الشوق يدفع بعض أهل الطبقة الأولى إلى مزاولة هذه اللعبة، فقد شهدت سنة 1341 في الشهداء جماعة من علوة القوم نظموا هذه اللعبة داخل دار واشتركوا فيها بعد أن استعدوا لها بالأشوان والأحزمة والطبل والنار في الوسط، وظللت مع رفاقي وغيرهم أشاهدهم وهم في حلبة المزمار، وكان موضع دهشتنا واستغرابنا، لأن المألوف عندنا هو اشتغال أهل الحارة بها، أما أهل العلم ولا سيما الكبار سنا ودرجة فلم نرهم قبل ذلك اليوم يتعاطون هذه اللعبة، ولم يصدقنا بعض من أخبرنا بذلك، بل قالوا: لقد اشتبه عليكم الأمر فظننتم فلانا وهو ليس بفلان. العمامة. ومن الأشياء التي كان يعنى بها أهل الطبقة الأولى لبس العمامة، والإحرام الذي هو جزء غير مفك من اللباس كان يستفاد منه بالتعمل به ولا سيما وقت الصلاة. فإذا دخل الإنسان الحرم وكان ممن يتعاطون الدخان أخرج من جيبه العلبة والكبريت ووضعهما في المداس ثم تعمل بالإحرام ودخل في الصلاة. وبعد الصلاة يظل بعضهم متعمما والبعض يحل العمامة ويضع الإحرام على كتفه، ولكل إنسان طريقته خاصة في وضع الإحرام على كتفه. أما أهل الحارة فكانوا يتفقون في وضع الإحرام بحيث يكون جزء منه على الكتف والبقية متدليا يصل طرفه الأرض. أنواع الأحاريم. والأحاريم هذه كانت أنواع، فأحسنها وأغلاها ما يعرف بالسليمي والبريسمي، والذي يوضع على كتفه أو يتعمل بأحد هذين النوعين يعد من الوجهاء الأغنياء. وبعدهما في الدرجة ما يعرف باليهودي، وكان يستعمله معظم أهل الطبقة المتوسطة. ومن أنواعه أو أقل منه درجة الأحاريم الشامية الغمانات. وأردى أنواع الأحاريم هي ما يستعملها أهل البادية، وهي مشهورة باسم الحمودي. بعض أنواع الملابس. كانت الجبة اللباس الرسمي، وتحت الجبة تلبس الشاية أو الصاية. والجبة الخاصة والمنتسبين إلى العلم تعتبر من الضروريات اللازمة. ومع ميلهم أي الأهالي إلى السذاجة البساطة في ألبستهم، يتفننون في تزيين جيب الثياب بنقوش من شغل الإبرة تختلف أسماؤها باختلاف أنواعها، وكذلك أطراف السراويل لم تكن تخلو من نقوش وزينة، ولم تكن اللياقة المقلوبة والكبك والأزارير التركية من الأشياء المرغوبة لدى الناس ما عدا الأتراك ومن تشبه بهم. كما لم يستعمل الكوت إلا في الأيام الأخيرة بعض الناس من أيام الشريف الحسين، أما قبله فالميتان وهو ما يشبه الكوت ويقوم مقامه. والفلائن رغم وجودها في الأسواق ولو بقلة لم يكن الأهالي يستحسنون استعمالها، بل يستعملون بدلا منها القمصان. بعض العادات الشخصية. ومن الأمور المستهجنة قص الشعر على الطريقة العصرية، والذي يربي الشعر يربيه على طريقة الأشراف والبادية، وهي ترك الشعر على طبيعته إلى الكتف أو عقصه في عاد من الظفائر. وأكثر الأولاد كان يترك لهم ذؤابة باسم الشوشة. والرجل الذي يقص الشعر على الطريقة التركية أي العصرية عرف باسم أبو شوشة. ولم تكن المناظر أي النظارات مألوفة لدى الناس، ولا يستعملها إلا كبار السن من الرجال والنساء. ولذلك لم يكن في مكة كلها بائع نظارات إلا رجلا واحدا تركيا عند مدخل الحرم بباب الدريبة، وعلى دكانه لافهة كبيرة فيها محل بيع المناظر الحجرية. ولم أر قط على كثرة تردد من عند هذا الدكان رجل يشتري أو يقلب في نظارة من النظارات. الناحية العلمية. المدارس. من المدارس التي كنت أعرفها وأسمع عنها قبل عام 34,300 مدرسة الفلاح، وكان مقرها بمحلة الباب، والمدرسة الصوبتية في محلها كما هي في الوقت الحاضر، والمدرسة الفخرية فوق باب إبراهيم القديم الذي زال في التوسعة. وقد أدخلني أبي مع إخواني في إحدى هذه المدارس قبل وفاة الحسين، ولم تبقى من ذكريات تلك المدرسة إلا أنني كنت مع الطلبة الذين يعطون ألواحا خشبية يكتب لهم فيهم الشيخ حرفين أو ثلاثة من الحروف الهجائية، وتبقى تلك الحروف لوحا له أي درسا أياما. وإذا زالت الكتابة من اللوح بكثرة العبث كلف الولد بتغيير دهان اللوح أو بمسح اللوح على حد تعبير ذلك العهد بمدر أبيض متجمد، عملية مسح اللوح. وكنا نجد في قيامنا بمهمة مسح اللوح فسحة للخروج من مأزق الجلوس في الصف أمام الشيخ، ونطيل في عملية تغيير طلاء اللوح كما نشاء، ولا نقوم من عند الزير أي زير الماء الذي نستعين بمائه في إذابة المبر إلا إذا قام أحد الشياطين من الأولاد ويبه الشيخ إلى أننا أطلنا في البعاد عن منطقة الصفوف، عندئذ يقوم الشيخ والعصا في يده يخفيها وراء ظهره ويسترق الخطى إلينا، ثم يلسع كل من لم يحرب من مكانه. المشايخ والطلبة. لا يقترب من الشيخ إلا الكبار من الأولاد والذين يقرؤون في المصحف، أن أهل الألواح فلا يقتربون منه إلا إذا كان رائقا، وانتهى من إعطاء الكبار الدرس والاستماع لألواحهم. والمكان الذي نتعلم فيه كان ينقسم بين شيخين، أحدهما شاب وهو الذي نقرأ عنده، والآخر شيخ كبير السن ثقيل الحركة، وكل منهما يكره الآخر وينظر إليه بعين الازدراء. فالشيخ الطاعن في السن يعتبر زميله الشاب ولدا غرا لا يعرف شيئا، والشيخ الشاب يتضايق لكل حركة من حركات زميله وينظر إليها بعين السخرية والاستهزاء. وكثيرا ما يعطل عليه العمل بجمع كل من عنده من الأولاد حوله ثم يأمرهم بالقراءة مع رفع أصواتهم بآخر قوة صوتية لديهم، ويشترك الصغار مع الكبار في إحداث الجلبة والضوضاء. وعندئذ يضطر الشيخ الكبير إلى السكون أو يذهب لقضاء شأن من شؤونه تاركا أولاده يتطاردون ويتصارعون فيما بينهم. تنفيذ عقاب الضرب في مدرس. ومن الغرائب التي لا تزال عالقة بذهني حديث تنفيذ عقاب الضرب في مدرس وهو شيخ من مشايخ المدرسة. والذنب الذي ارتكبه واستحق عليه الجزاء هو أنه ضرب أحد أولاد الأشراف أو أحد البشوات على خطأ وقع من الولد على زميل، وقد اشتد الشيخ في مجازات ولد الشريف أو الباشا، فذهب الولد إلى أبيه وجاء به إلى المدير شاكيا صائحا. فما كان من المدير إلا أن جمع نفر من الأساتذة عنده معهم الشيخ الضارب، ثم أحضر الفلكة ووضع رجلي الأستاذ الضارب فيها كأحد الأطفال، وتولى بنفسه ضربه ضربا مبرحا ترضية لوالد الولد المضروب. وتحمل الشيخ المسكين هذا الضرب ساكتا صابرا، وبعد خروجه من المدرسة لم يعد إليها بل وغادر البلاد نهائيا. وظلت صور هذا الحادث المرعب تتراقص أمام أعين الأساتذة والطلبة زمنا طويلا. استغاثة. ومن ذكريات أيام الدراسة أن المدارس وأطفالها اشتركت ذات يوم في موكب استغاثة للمطر. والذي أذكر من ذلك أن الوالد التركي ببذلته البراقة ومعه نفر من الأتراك والقاضي التركي كانوا يتقدمون هذا الموكب، ومن ورائهم طبقات مختلفة من الأهالي، وفي النهاية صفوف أولاد المدارس. وفي أثناء سيرهم في الشوارع والطرقات يرفع نفر من الموكب عقياتهم قائلين يا ربنا جيب الخير، فيرد عليهم الأطفال والبقية آمين يا الله آمين يا الله. وقد رافقت الموكب مع رفاقي إلى مسافة قصيرة، وعندما وصل الموكب إلى مدرسة أخرى اشترك أولادها ورجعنا نحن إلى مدرستنا. طابع المدارس والمواد الدراسية. لقد كان طابع المدارس تلك الأيام طابعا دينيا، ومن مستلزمات من الطابع الاهتمام بالقرآن وحفظه وتجويده، ثم بالعلوم الدينية كمبادئ التفسير والتوحيد أو العقائد على طريقة الخلف والفقه الحنفي والشافعي، ثم علوم الآلة وهي الصرف والنحو والبلاغة، ويبدأ بالصرف قبل النحو، وعلم المنطق وهو للمنتهين أو المتقدمين من الطلبة. واهتمام المدارس بالحساب كان دراسة أكثر منه عملا، لا سيما من الأبواب التي تأتي من بعد القواعد الأربع كالكسور الاعتيادية والعشرية. أما العمل والتجارة فمحورها يدور على الكسور التجارية ومصطلحاتها ورموزها. ولم يكن للعلوم الحديثة ذكر في المدارس على ما أعلم، ما عدا المدارس التركية كالمدرسة الرشدية التي تأسست في الأيام الأخيرة من الأتراك، كان من ضمن علومها علم الجغرافيا والتاريخ باللغة التركية، واعتبرت المدرسة الرشدية في ذلك العهد من المدارس العصرية. وكلمة العصرية بمدلوله الحاضر كان أقرب معنى لها هي كلمة الفرنسونية في ذلك العهد. وسمعت في إحدى دراسات الكبار أي زملائي وعيدي انتقادا مرا على مدرس من المدرسين لأنه ذكر لهم بعض المبادئ الجغرافية الفلكية، وذكر لهم أن الأرض كروية، واعتبروا كلامه من الفرنسونية المتطرفة وأطالوا في ذمه. وربما كانت مدرسة الشيخ الخياط بن مسعى بمكة أول مدرسة عصرية اهتمت بالعلوم الاجتماعية كالتاريخ والجغرافيا.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.